بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المؤمنون نبدأ بدرس جديد، وهذا هو الدرس الثالث من هذه الدروس. اللهم اجعل قلوبنا ربيع قلوبنا ونور صدورنا. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم، إلى آخر الآيات التي تتعلق بقصة نوح، وقد مرت معنا في سورة الأعراف بالتفصيل، ومرت معنا في سورة هود بالتفصيل، وذكرنا كل ما يتعلق بها. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. هذا شروع في قصة ذلك النبي الكريم نوح عليه الصلاة والسلام، أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم. والله عز وجل يذكر قصة الأنبياء لحكمة، والحكمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى التسلية؟ يعني يا محمد، ما جاءك من البلاء ومن الشدة؟ جاء الأنبياء من قبلك، فيتسلى، بل تسلية لكل داعية، وتسلية لكل إنسان يعمل في الدعوة إلى الله عز وجل، أن ما تواجه به من تكذيب أو استهزاء أو سخرية قد وجه بها من الأنبياء من قبلك. ولذلك يقول الله عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وأيضا تهديد للمشركين، يعني: يا من كفرتم بمحمد وكذبتم به، إن لم تؤمنوا سيحل بكم ما حل بالأمم المكذبة. فلها فوائد عظيمة وذكرناها في دروس كثيرة، لكن نمر على بعض الفوائد. كل ما مرت علينا مرة بعد أخرى نذكر بعض الفوائد التذكير، لنعرف أن القرآن عظيم، وأن الله عز وجل ما يذكر شيء إلا لحكمة. فهذه فوائد ذكر القصص، هذه فوائد ذكر القصص. وبدأ بنوح عليه الصلاة والسلام لأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض حينما انتشر الشرك بينهم. ويسمى نوح آدم الأصغر، لأن البشرية كلها بعده من ذريته، كما قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. نوح هو أحد أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الموضع الثاني في سورة الشورى، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نوح أول رسول أرسله الله إلى البشر. قال تعالى في الحديث، عفوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول أرسلك الله إلى الأرض، اشفع لنا عند ربك. الحديث متفق عليه، الحديث الطويل. وأيضا قال الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يقول ابن كثير رحمه الله: وكان بين آدم إلى زمن نوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كما قال ابن عباس. وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا، فبنى قومهم عليهم مساجلة وصورا، مساجد وصورا صوروا أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسووا بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا. إلى لما تفاقم الأمر بعث الله النبي نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكرنا أن العبادة هي أول ما يأمر به البشرية، وأن الأنبياء كلهم دينهم واحد، اعبدوا الله اخضعوا وذلوا له. وأصل العبادة في لغة العرب الذل والخضوع، وقيل للعبد عبد لذله وخضوعه لسيده، فالعبادة ذل وخضوع على وجه المحبة خاصة، فلا تكفي المحبة دون الذل والخضوع، ولا يكفي الذل والخضوع دون المحبة. اعبدوا الله أي وحدوه في عبادته، وهذا أمر بوجوب العبادة، وأن دعوة جميع الرسل، وقد تكلمنا مرارا وتكرارا عن هذا الأمر، وبينا الأدلة، وأن الله عز وجل خلق البشرية لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم وصفه الله في العبودية في وصفه الله عز وجل بالعبودية في أعلى المقامات. وهذه ولله الحمد كلها من هنا من هنا، كلها مرت وكلها فلا نطيل فيها. أفلا تتقون، أفلا تخافون من الله في إشراككم فيه. وفي سورة الأعراف قال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهو عذاب يوم القيامة، إن لقيتم الله وأنتم مشركون به. فإن قيل كيف يعبر بالخوف عليهم مع أنهم واقعون أو واقع عليهم العذاب لا محالة في سورة الأعراف إني أخاف عليكم؟ الجواب أن محل الخوف هو خشية الاستمرار في الكفر والضلال فيقع ويحل عليهم العذاب الذي هو جزاء كفرهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم، الملأ سموا ملأ لأنهم يملؤون صدور المجالس بقامتهم الوافية، أو يملؤون صدور الناظر لأهبتهم وجمالهم، أو أنهم يتمالؤون على العقد والحل فيتفقون عليه. فقال الملأ، سيأتينا إن شاء الله بالفوائد، دائما الأغنياء أعداء الرسل، لأن الملأ من المراد بهم الأغنياء، وهذا مر معنا مرارا وتكرارا، أنا ما أحب أكرره لكن للتذكير، أنه دائما من عيوب الغنى أن الغنى فتنة، ومن خطورة فتنة الغنى أنه غالبا صاحب الغنى يقف ضد الدعوة، لأن صاحب الغنى يريد المحرمات ويريد، ومعروف أن دعوة الرسل هذا حق وهذا حرام وهذا. فقال الملأ الكبار السادة، لماذا؟ هم يعلمون، هم قدموا الدنيا، قدموا الدنيا على الآخر، يقول لو أطعنا هذا الزنا حرام واللواط حرام وهذا حرام وهذا حرام، فنسأل الله السلام، قدموا الدنيا على الآخر، ما أحد يقدم إنسان على الدنيا على الآخر إلا يخسر. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، يعني هذا الذي يدعي أنه نبي بشر، بشر كما سيأتي، يريد أن يتفضى عليكم، يريد أن يترفع عليكم. وهذا السبب في الواقع ذكره الله عز وجل في صور كثيرة، أنه مانع من إيمان كثير من الأمم. قال الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول. وقال تعالى عنهم فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، وقال تعالى فقالوا أبشر يهدوننا، سبحان الله. وبينا في سورة الأعراف وبينا في سورة الأنعام الرد عليهم، بيناه مرارا وتكرارا وهذه الشبهة، فإن الله عز وجل يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لا ملائكة، يعني يا محمد، يا محمد إلا ملائكة. لكن هذه شبهة قوم نوح. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك يا محمد من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يقول القرطبي لو جعل الله الرسول إلى البشر ملكا لفروا من مقاربته وما أنسوا به، ولا داخلهم من الرعب والاتقاء له ما يكفهم من كلامه ويمنعهم عن سؤاله، فلا تعم المصلحة. ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم لقالوا لست ملكا وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك، وعادوا إلى مثل حالهم. يريد أن يتفضل عليكم أن يتكبر عليكم وأن يعلو عليكم. وكذا يؤلفون حجج وشبه، وإلا يعرفون أن هذا النبي حق وصدق لأنه جاء بآيات بينات واضحات تدل على صدقه. فإنه من المعلوم عند كل البشرية أنه ما يمكن يصدق النبي إلا لما يأتي بآيات. لو جاء رجل وقال النبي، كل أحد يعرف أنك تطلب منه آيات، هذا النبي جاء بآيات تدل على صدقه. إيه؟ لكن الذي طمس الله على بصيرته وطمس الله على قلبه لا يمكن يستفيد. قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة، أي ولو شاء الله أن يبعث رسولا لأنزل ملكا ولم يبعث رجلا. وهذا كما قلنا من جهلهم، لأنه لو كان ملكا لم يقدروا على مخاطبته، لم يقدروا على مخاطبته. ولذلك ذكرنا قبل قليل ما قاله العلماء، ما سمعنا بهذا، ما هو بعثة البشر، هم يقولون ما سمعنا بهذا، يعني ما سمعنا أن يبعث نبي بشر في أبائنا الأولين، في أجدادنا وأسلافنا السابقين وفي الأمم الماضية، ما سمعنا أنه نبي يأتي بشر، إن هو إلا رجل به جنة. هذه سنة الله عز وجل، هذه سنن سيأتينا بالفوائد. أنا من سنة الله أن الأنبياء وتابع الأنبياء يتهمون بالجنون وغيرها. ونوح بالذات، نوح وجهت إليه عدة اتهامات في سورة الأعراف وفي سورة هود، وهنا نسمعها. أولا بالجنون في هذه الآية وفي قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اتهموه بكثرة الجدال في سورة هود، قال تعالى عنهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ثالثا اتهموه بالضلال، قال تعالى عنهم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. رابعا توعدوه بالرجم، قال تعالى عنهم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. خامسا التهكم والسخرية، وسيأتي، قال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. وقد قال الله عز وجل في آية في سورة الذاريات كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، يعني وصية، بل هم قوم طاغون. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. التربص ما هو؟ الانتظار. انتظروا به ريب المنون، اصبروا عليه حتى مدة حتى تستريحوا منه. هنا نوح كما في آيات أخرى بعدما جلس في قومه السنين كلنا نعرف أكثر من 1000 سنة، دعا على قومه قال رب انصرني بما كذبون. ودعاء نوح على قومه جاء في آيات، قال الله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال تعالى وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وقال تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. فإن قال قائل لماذا دعا نوح على قومه؟ نقول دعا نوح على قومه لأمرين. الأمر الأول أن الله أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. اثنين أن هؤلاء القوم سيضلون غيرهم، قال تعالى إنك إن تذرهم يضلوك يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فإن قيل من المعلوم أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله، فكيف قال نوح إنك إن تذرهم يضل عبادك؟ فالجواب عند العلماء أن ذلك بوحي من الله. وأيضا أن الذي خارط الناس يعني أكثر من 1000 سنة ماذا تتوقعون؟ يعرف يعني مثل نوح جلس في قومه أكثر من 1000 سنة يعرف أصلهم وفصلهم وخبثهم، فدعا الله عز وجل بوحي من الله وبسبب جلوسه معهم وخبرته عليهم، فإن الإنسان لا جلس مع القوم يعرف. هنا استجاب الله دعاء نوح فأمره بأوامر. الأمر الأول فأوحينا إليه، أي استجبنا له دعاءه وأوحينا إليه. 1 أن اصنع الفلك أي السفينة، هذه السفينة تكون سببا ووسيلة للنجاة من الغرق قبل وقوعه، والمراد بها سفينة نوح، سفينة عظيمة. وهذه السفينة قال الله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، فهي سفينة عظيمة. أن اصنع الفلك بأعيننا أي بمرأة منا وحفظنا ووحينا أي بتوجيهنا وإرشادنا عن طريق الوحي أي وتعليمنا لك ما تصنعه، فالله عز وجل علمه كذا. فإذا جاء أمرنا، المراد بالأمر وقت حلول وقت نزول العذاب بهم، فهو مفرد الأمور أي حتى إذا حل بهم وقت العذاب قل نحمل في إلى آخره. فإذا جاء أمرنا، وقد ذكر الله تعالى في سورة هود ماذا يصنع أو ماذا يفعل قومه حينما يصنع السفينة، قال الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سخروا منه، من سخريتهم ألف أنهم يقول له كيف تدعي النبوة ثم تصير نجارا بعد ذلك، ب أنهم يرونه يصنع السفينة في أرض يابسة فيسألونه ماذا يريد بها، فأخبرهم أنه يمشي بها على الماء فيهزون رؤوسهم لأنهم لم يعرفوا ذلك، لأنها أول سفينة صنعت. والسخرية والاستهزاء سنة ماضية كما قلنا قبل قليل بالأنبياء وأتباع الأنبياء، وإذاك يقول الله عز وجل يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، المراد بالتنور أقوال للعلماء، القول الأول الكلام على سبيل المجاز، والمراد بقوله سبحانه فار التنور التمثيل بحضور العذاب كقولهم حمي الوطيس إذا اشتد القتال. وقيل تنور الخبز، وذلك أن الله تعالى جعله له علامة عندما يفور يعلم أن الهلاك قد حاصل بهم، ورجحه ابن جرير، يقول ابن جرير لأن هذا اللفظ هو المتبادل من اللفظ، حينما نقول تنور التنور المعروف، يقول ابن جرير رحمه الله وأولى الأقوال عندنا في تأويل التنور قول من قال هو التنور الذي يخبز فيه، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام الله لا يوجه، وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب والأشهر من معي عند العرب إلا أن تقوم حجة على خلاف ذلك. وقيل المراد وجه الأرض، فار التنور وجه الأرض أي فاض وجه الأرض بالماء، فاركب لأن لا يدركك الغرب. يقول ابن كثير رحمه الله وفار التنور، فعن ابن عباس التنور وجه الأرض أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار، صارت تفور ماء، وهذا قول جمهور السلف والخلف. وفار التنور بماذا أمره؟ أمره بثلاثة أمور. الأمر الأول فاسلك فيها من كل فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. المقصود بالزوجين يعني من كل شيئين يكون أحدهما ذكر والآخر أنثى، لأن الله عز وجل أخبر نوحا أن الطوفان سيهلك كل موجود على وجه الأرض، فأمر نوحا أن يأخذ من كل جنس ذكرا وأنثى ليبقى ماذا؟ النسل، التناسل في الأرض، وهذا من رحمة الله عز وجل. هذا واحد، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. وأهلك أي احمل أهلك، والمراد المؤمن، من كان مؤمنا منهم، إلا من سبق عليه القول منهم، إلا من سبق عليه القول منهم، فصار سبق عليه قضاؤنا بكفره فلا تحمله. ومن الذي سبق عليه القول؟ ألف، زوجته. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهم. وأيضا ابنه كنعان الذي أبى أن يركب معه السفينة. ثالثا جاء بصورة هود، ومن آمن أي واحمل معك من آمن بك من قومك. ومن آمن هذه بصورة هود، أمره أن يحمل معه هؤلاء. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني بالطوفان. اختلف العلماء ما معنى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني مغرقون بالطوفان. فقيل لا تخاطبني في إمهال الكفار فإني قد حكمت بإغراقهم. القول الثاني ابنه، لا تخاطبني في ابنك كنعان وامرأتك فإنهما هالكان مع القوم. يقول الشنقيطي رحمه الله: وهذا الوجه بعيد، لأن نوحا قد ألح في دعائه لربه أن يهلكهم، فالصحيح أن المراد لا تخاطبني في تعجيل العذاب والإهلاك لقومك فإنه قد كتب وحال. قل الرازي رحمه الله: يعني لا تطلب مني تأخير العذاب عنهم فإني قد حكمت عليهم بهذا الحكم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي كنت على السفينة ومن معك على السفينة، فقل شاكرا لله تبارك وتعالى، احمد ربك، اشكر الله عز وجل مثنيا عليه أنت ومن معك، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فأهلكهم الله بالغرق هؤلاء الكفار وسلمنا منهم ومن عملهم ومن الغرق. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وفي سورة هود: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. إذن قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني بسم الله تكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسوها. فإذا صعدتم قولوا هذا الدعاء، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقد ذكرنا لكم أن الحمد لله كلمة كل شاكر. خذ الأمثلة الآية اللي معنا: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. قول إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل الجنة: الحمد لله الذي أبعدنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله سليمان: الحمد الذي وهب لي على الكبر، إلى آخر الآيات. فكلمة الحمد لله فضلها عظيم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. فهذه فضلها عظيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من الظالمين. وإذا يقول ابن كثير رحمه الله: ولهذا تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة إلى آخره. وجاء أيضا في حديث رواه أبو داود. ومما حدث مما ذكره الله تعالى في سورة هود: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. في معزل عن ماذا؟ عن الغرق، عن الكفار، يظن أنه سينجو، ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نادى ابنه، لا يختلفون أنه كان كافر، واسمه كنعان على مذهب الجمهور. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، أي قل يا نوح ربي أنزلني إنزالا مباركا. عند نزول السفينة، وعند النزول من السفينة، وعند النزول في السفينة، والإنسان يدعو بالبركة، أنزلني نزلا مباركا، أنا صعدت على السفينة يا رب أنزلني منزلا مباركا، في هذه السفينة تكون بركة، هذه السفينة ترسو يكون بركة. يدعو الإنسان دائما بالبركة، لأن الله عز وجل إذا لم يبارك لك في مال أو في علم أو في مجلس أو في بيت فإنه لا يمكن أن توفق. وإذا قال ربي أنزلني منزلا مباركا، هو هرب، أنقذه الله عز وجل ومشى في السفينة لا يدري أن يذهب، فدعا الله عز وجل وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. قال البغوي: فالبركة في السفينة النجاة، وفي النزول بعد الخروج كثرة النسل من أولاده الثلاثة، رزق الله ذرية وقامت الذرية كلها من ذرية من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. وأنت خير المنزلين، يعني وأنت يا رب خير من تنزل عبادك وتوفق عبادك. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن في ذلك لآيات، أي في إهلاكنا قوم نوح الكافرين، وإن جاء المؤمنين لآيات ودلالات واضحات على وحدانية الله وعلمه وحكمته وصدق أنبيائه وقدرته على نصر المؤمنين وهلاك أعدائه. الآيات عظيمة، يعني أهلك الله قوم نوح وأنجى نوح، آيات، وعد الله نصر المؤمنين، هلاك الكافرين كما أخبر الله، نصر المؤمنين، قوة الله، وحدانية الله كما حدث في سوريا وغيرها، آيات. بس من يعتبر ومن يتعظ؟ آية لذلك الكافر، هل يتعظ أو يعتبر؟ آية لهذا المؤمن يثق بالله عز وجل وأن وعد الله قادم قادم، وأنه لا أحد يسلم أو يفر من الله تبارك وتعالى. وإذا قال إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، أي وقد كنا مختبرين بإرسال الرسل والتذكير بآياتنا قبل نزول عقوباتنا لننظر كيف يعملون. فالله عز وجل يختبر العباد بإرسال الرسل، يختبر العباد بالآيات. فالدنيا كلها اختبار، الغني الغنى اختبار، والفقر اختبار، والمرض اختبار، والصحة اختبار، والعلم اختبار، الدنيا كلها اختبارات، كلها سيسأل عنها الإنسان بذلك. نعم، هذه قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا بالتفصيل في سورة هود وسورة العرب بالتفصيل. نأخذ بعض الفوائد من الآيات، من الفوائد وتساعدوننا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله إلى آخره، إثبات رسالة نوح، منين؟ ولقد أرسلنا. عظمة الله، منين نأخذ؟ ولقد أرسلنا، فالجمع للتعظيم. نعم، ومن فوائد الآيات إلى قومه أن كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وجه إلى قومه، إلى قومه، أما النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الناس. من فوائد الآيات وجوب عبادة الله عز وجل، واعبدوا الله عز وجل. من فوائد الآيات أن دعوة جميع الرسل توحيد، فهذا نوح عليه الصلاة والسلام، وهذه الكلمة قالها نوح وهود وجميع الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من فوائد الآيات خطر المال والرئاسة، من ناخذها أبو طلال؟ الملأ، فقال الملأ المال هم المال يملون المجلس الأغنياء. ولماذا خطر المال؟ لأنه صاحب المال وصاحب الرياسة فتنة يصد عن دين الله عز وجل، لأنه يرى أن دين الله يمنعه من أشياء كثيرة، وهذا ممن يتبع الهوى. ولذلك يقول الله عز وجل في آية عظيمة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني هذا اللي ما اتبع الرسول لا يريد منه مال ولا يريد منه ملك ولا يريد منه شيء، ويأمر بالخير، ليش يرد؟ الهوى. آية عظيمة، احفظوها الآية هذه: من لم يؤمن بالرسول فيتبع هواه. مثل حين بعض الناس ما يتمسك بالدين وكذا يقول لا، هذه يمنعون الزنا ويمنعون اللواط ويمنعون يمنعون، قدم ماذا؟ هواه الدنيا، نعوذ بالله، يستحبون الحياة الدنيا من صفات الكفار. وهذا معروف، أهل الترف دائما يعادون الرسل. ومن فوائد الآيات أن الله إذا حكم بشيء فإنه لا يراجع في ذلك. ومن فوائد الآيات أن نوحا قام بما يجب عليه من الدعوة والنصح، وكما قلنا في سورة نوح ليلا ونهارا. وفيها حكمة الله في قلة إيمان من آمن مع نوح، وفيها ثقة نوح بوعد الله، وفيها تعليم الله لنبيه نوح السفينة وصنع السفينة ومن يحمل معه في السفينة. وفيها من فوائد الآيات رحمة الله بعباده، حيث أمر نوحا أن يحمل معه من كل زوجين اثنين لباقة الناس. ومن فوائد الآيات نجاة أهل الإيمان. ومن فوائد الآيات أن العبرة بالإيمان لا بالأحساب. منين ناخذها؟ زوجته وابنه. يعني إذا أردت أن تتكلم عن فضل الأعمال الصالحة وأن العبرة بالإيمان، اذكر هذا المثال: نوح نبي، هل ابن نوح وزوجته أنقذهم الله لأنهم أبناء أو زوجة نوح؟ لا، العبرة بالإيمان، فهلكوا مع من هلك، وعم النبي عليه الصلاة والسلام، فالعبرة بالإيمان. ومن بطى بعمله لم يسرع به نسبه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن فوائد الآيات أن من كان كافرا فإنه لا تنفعه قرابته لنبي من الأنبياء، أو لا ما تنفع. ومن فوائد الآيات أن الحق والإيمان دائما هو الأقل، واستحباب حمد الله عز وجل دائما وأبدا. وفيها دعاء الله عز وجل بالنزول بالبركة في كل شيء، نزولا وذهابا وإيابا، يدعو الله عز وجل يرزقه بالبركة. ولذلك استحب تقول الإنسان متزوج: بارك الله لك، وفق الله الجميل لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.